إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلما فرغ الشيخ رحمه الله من بيان أركان الإيمان وقرر ركن الإيمان بالقدر خيره وشره، شرع في بيان شعب الإيمان فقال: كم شعب الإيمان؟ قال الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وفي الآية من شعب الإيمان ما فيها، وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الحديث المتفق على صحته من رواية أبي هريرة رضوان الله عليه: الإيمان 60، وفي رواية 70 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. هذا الحديث هو أول حديث وقع ذكر أبي هريرة فيه في الصحيح، ومجموع ما أخرج له البخاري من المتون المستقلة 46. وقد وقع التردد عند مسلم 60 أو 70، ورواه أصحاب السنن الثلاثة أبو داود والنسائي والترمذي من طريق عبد الله بن دينار 70 من غير شك، فعند أصحاب السنن الثلاثة 70 من غير شك، وعند البخاري 60 من غير شك، والتردد عند مسلم 60 أو 70 شعبة، والبضع في العدد ما بين 3 و10، وقيل من 3 إلى 9. قال الشيخ سائلاً: بما فسر العلماء هذه الشعب؟ قد عدها جماعة من شراح الحديث وصنفوا فيها التصانيف فأفادوا وأجادوا، ولكن ليس معرفة تعدادها شرطا في الإيمان، بل يكفي الإيمان بها جملة وهي لا تخرج عن الكتاب والسنة. فعلى العبد امتثال أوامرهما واجتناب زواجرهما وتصديق أخبارهما، وقد استكمل حينئذ شعب الإيمان، والذي عددوه حق كله من أمور الإيمان، ولكن القطع بأنه هو مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث يحتاج إلى توقيف، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكرها على سبيل الإجمال. والعلماء رحمة الله عليهم تكلفوا أن يعدوها عدا، فسأل الشيخ بما فسر العلماء هذه الشعب، فقال: إنهم فسروا، يعني شراح الحديث، وصنفوا فيها التصانيف، ولكن القطع بأنه هو مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث يحتاج إلى توقيف. أذكر خلاصة ما عدوه. قال الشيخ: قد لخص الحافظ في الفتح ما أورده ابن حبان بقوله: إن هذه الشعب تتفرع من أعمال القلب وأعمال اللسان وأعمال البدن. فأعمال القلب المعتقدات والنيات على 24 خصلة: الإيمان بالله، ويدخل فيه الإيمان بذاته وصفاته وتوحيده بأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، واعتقاد حدوث ما دونه، والحادث هو ما كان معدوما ثم وجد، واعتقاد حدوث ما دونه، والإيمان بملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره، والإيمان باليوم الآخر. ويدخل في الإيمان باليوم الآخر المسألة في القبر والبعث والنشور والحساب والميزان والصراط والجنة والنار ومحبة الله والحب والبغض فيه ومحبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم واعتقاد تعظيمه. ولا يخفى أن ما ذكره الشيخ هاهنا داخلا في الإيمان باليوم الآخر إنما هو أمر مستقل: محبة الله والحب والبغض فيه ومحبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم واعتقاد تعظيمه. ومحبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدخل في هذا الأصل من أصول الإيمان ومن شعبه الصلاة عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم واتباع سنته والإخلاص، ويدخل فيه ترك الرياء والنفاق والتوبة، يعني هذه شعبة من شعب الإيمان، والخوف والرجاء والشكر والوفاء والصبر والرضا بالقضاء والتوكل والرحمة والتواضع. ويدخل فيه توقير الكبير ورحمة الصغير وترك التكبر والعجب وترك الحسد وترك الحقد وترك الغضب. فهذا كما ترى جعله رحمة الله عليه من أعمال القلب كمعتقد ونية. وأما أعمال اللسان فتشتمل على 7 خصال: التلفظ بالتوحيد، وتلاوة القرآن، وتعلم العلم وتعليمه، والدعاء والذكر، ويدخل فيه الاستغفار وتجنب اللغو. فتأمل: تعلم العلم وتعليمه، وتلاوة القرآن، وأعمال البدن، وتشتمل على 38 خصلة، منها ما يتعلق بالأعيان وهي 15 خصلة: التطهر حسيا وحكما، ويدخل فيه إطعام الطعام وإكرام الضيف، والصيام فرضا ونفلا، والاعتكاف، والتماس ليلة القدر، والحج والعمرة، والطواف كذلك، والفرار بالدين، ويدخل فيه الهجرة من دار الشرك، والوفاء بالنذر، والتحري في الأيمان، وأداء الكفارات. ومن شعب الإيمان ما يتعلق بالاتباع وهي 6 خصال: التعفف بالنكاح، والقيام بحقوق العيال، وبر الوالدين، ويدخل فيه اجتناب العقوق، وتربية الأولاد، وصلة الرحم، وطاعة السادة يعني عند وجود الرق والعبيد، والرفق بالعبيد. ومن شعب الإيمان ما يتعلق بالعامة وهي 17 خصلة: القيام بالإمارة مع العدل، ومتابعة الجماعة، وطاعة أولي الأمر، والإصلاح بين الناس، ويدخل فيه قتال الخوارج والبغاة، والمعاونة على البر، ويدخل فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإقامة الحدود والجهاد. ومنه المرابطة وأداء الأمانة، ومنه أداء الخمس، والقرض مع وفائه، وإكرام الجار وحسن المعاملة، ويدخل فيه جمع المال من حله وإنفاقه في حقه، ويدخل فيه ترك التبذير والإسراف، ورد السلام، وتشميت العاطس، وكف الضرر عن الناس، واجتناب اللهو، وإماطة الأذى عن الطريق. فهذه 69 خصلة، ويمكن عدها 77 خصلة باعتبار إفراد ما ضم بعضه إلى بعض مما ذكر، والله أعلم. لا يلزم أن يتتبع المرء ذلك عداً، وإحصاء، ويكفي كما قال الشيخ رحمة الله عليه أن يتبع الإنسان الكتاب والسنة فيكفي الإيمان بها جملة، وهي لا تخرج عن الكتاب والسنة. فعلى العبد امتثال أوامر الكتاب والسنة واجتناب زواجرهما وتصديق أخبارهما، وقد استكمل شعب الإيمان هكذا. وأما تكلف العد والقطع به فأمر يحتاج إلى توقيف، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فرغ الشيخ رحمة الله عليه من بيان المرتبة الثانية من مراتب دين الإسلام: الإسلام والإيمان والإحسان. إذا أطلق الواحد دخل فيه الآخران، وأما إذا نص عليه مع غيره فيكون مستقلا. فرغ الشيخ من بيان الإسلام والإيمان إطلاقا وتفصيلا، ثم قال: ما دليل الإحسان من الكتاب والسنة؟ قال: أدلته كثيرة، منها قوله تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وقال تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقال جلت قدرته: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقال سبحانه: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقال جلت قدرته: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فهذه أدلة على الإحسان من كتاب الله رب العالمين. ثم قال الشيخ: وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته، وليرح أحدكم ذبيحته. وهذا الحديث رواه شداد بن أوس رضي الله تبارك وتعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأخرجه مسلم والنسائي والترمذي وابن ماجه. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الحديث الذي رواه أبو هريرة مرفوعا وأخرجه الإمام أحمد والإمام مسلم، قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نعم للعبد أن يتوفى يحسن عبادة الله وصحابة سيده، نعم له. وهذا أسلوب مدح كما هو معلوم. نعم للعبد أن يتوفى يحسن عبادة الله وصحابة سيده، نعم له. لأن العبد إذا كان مبتلا بالرق فعبد الله تبارك وتعالى وأطاع سيده كما هو معلوم، فإن له أجرين كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الشيخ: ما هو الإحسان في العبادة؟ فسره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث سؤال جبريل المتفق على صحته من رواية أبي هريرة لما قال له: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الإحسان على مرتبتين متفاوتتين، يعني بينهما تفاوت ليستا سواء. أعلاهما عبادة الله كأنك تراه، وهذا مقام المشاهدة، وهو أن يعمل العبد على مقتضى مشاهدته لله تعالى بقلبه، وهو أن يتنور القلب بالإيمان وتنفذ البصيرة في العرفان حتى يصير الغيب كالعيان. وهذا هو حقيقة مقام الإحسان، مقام المشاهدة. والثاني مقام المراقبة، وهو أن يعمل العبد على استحضار مشاهدة الله إياه. الأول المشاهدة، وهو أن يعمل العبد على مقتضى مشاهدته لله بقلبه. والثاني أن يعمل العبد على استحضار مشاهدة الله إياه واطلاعه عليه وقربه منه. فإذا استحضر العبد هذا في عمله وعمل عليه فهو مخلص لله تعالى، لأن استحضاره ذلك في عمله يمنعه من الالتفات إلى غير الله تعالى وإرادته بالعمل، ويتفاوت أهل هذين المقامين بحسب نفوذ البصائر. هذا مقام الإحسان بمرتبتيه، وهو المرتبة الثالثة من مراتب الدين في بيان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث جبريل. قال الشيخ سائلا: ما هو ضد الإيمان؟ قال: ضد الإيمان الكفر، وهو أصل له شعب، كما أن الإيمان أصل له شعب. وقد عرفت مما تقدم أن أصل الإيمان هو التصديق الإذعاني المستلزم للانقياد بالطاعة، فلا يكفي التصديق كما هو الوهم الهائم في عقول كثير من جماهير المسلمين أن الإيمان هو مطلق التصديق، بل هو التصديق الإذعاني المستلزم للانقياد بالطاعة. فالكفر أصله الجحود والعناد المستلزم للاستكبار والعصيان. وإذن فالطاعات كلها من شعب الإيمان، وقد سمي في النصوص كثير منها إيمانا كما مر ذكر ذلك في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والمعاصي كلها من شعب الكفر، وقد سمي في النصوص كثير منها كفرا. فإذا عرفت هذا عرفت أن الكفر كفران: كفر أكبر يخرج من الإيمان بالكلية، وهو الكفر الاعتقادي المنافي لقول القلب وعمله أو لأحدهما، وكفر أصغر ينافي كمال الإيمان ولا ينافي مطلقا. فالأكبر ينافي مطلق الإيمان، الكفر الأكبر ينافي أصل الإيمان، والكفر الأصغر ينافي كمال الإيمان ولا ينافي مطلقه وأصله، وهو الكفر العملي الذي لا يناقض قول القلب ولا عمله ولا يستلزم ذلك. وأما الكفر الأكبر الكفر الاعتقادي فهو المنافي لقول القلب وعمله أو لأحدهما، وأما الكفر العملي فهو الذي لا يناقض قول القلب ولا عمله ولا يستلزم ذلك. فضد الإيمان الكفر، وهو أصل له شعب، الطاعات كلها من شعب الإيمان، المعاصي كلها من شعب الكفر، الكفر كفران: كفر أكبر يخرج من الإيمان بالكلية، وكفر أصغر ينافي كمال الإيمان ولا ينافي مطلقا. الأول الكفر الاعتقادي، والثاني الكفر العملي. قال الشيخ: بين لي كيفية منافاة الكفر الاعتقادي للإيمان بالكلية، وفصل لي ما أجملته في إزالته إياه، يعني في إزالة مطلق الإيمان، في إزالة الإيمان بالكلية. بين لي كيفية منافاة الكفر الاعتقادي للإيمان بالكلية، وفصل لي ما أجملته في إزالته إياه. معلوم أن الإيمان قول وعمل، وأن القول هو قول القلب واللسان، فقول القلب التصديق، وقول اللسان التكلم بكلمة الإسلام. وأما العمل فهو عمل القلب بالنية والإخلاص، وعمل الجوارح بالانقياد بجميع الطاعات. فالإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح. فقول القلب التصديق، وقول اللسان هو التكلم بكلمة الإسلام، وعمل القلب هو النية والإخلاص، وعمل الجوارح هو الانقياد بجميع الطاعات. فعمل الجوارح داخل في الإيمان كما ترى. الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح. فإذا زالت هذه الأربعة الأشياء: قول القلب وعمله، وقول اللسان وعمل الجوارح، زال الإيمان بالكلية. وإذا زال تصديق القلب لم تنفع البقية، فإن تصديق القلب شرط في انعقادها وكونها نافعة، وذلك كمن كذب بأسماء الله وصفاته أو بأي شيء مما أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه، فلا ينفعه ما يأتي بعد إذا ما زال عنه هذا الأصل الأصيل وهو تصديق القلب. فتصديق القلب شرط في انعقادها وكونها نافعة. هذه الأربعة الأشياء: قول القلب وعمله، وقول اللسان وعمل الجوارح. إذا زالت جميعها زال الإيمان بالكلية، وإذا زال تصديق القلب لم تنفعه البقية حتى إذا وجدت. وإن زال عمل القلب وهو النية والإخلاص مع اعتقاد الصدق، فأهل السنة مجمعون على زوال الإيمان كله بزواله، يعني بنية القلب وإخلاصه، وأنه لا ينفع التصديق مع انتفاء عمل القلب وهو محبته وانقياده. لابد من الانقياد الذي يثمر عملا. وأما الذين يقولون إنه يكفي التصديق فهؤلاء هم المرجئة، قالوا إن الإيمان هو التصديق فقط، فهؤلاء أهل الإرجاء. لا ينفعهم هذا الذي يذهبون إليه، كما لم ينفع إبليس وفرعون وقومه واليهود والمشركين الذين كانوا يعتقدون صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، بل ويقرون به سرا وجهرا ويقولون ليس بكاذب ولكن لا نتبعه ولا نؤمن به. لا ينفع هذا التصديق مع انتفاء عمل القلب وهو محبته وانقياده، فالتصديق وحده لا يكفي. والذين يقولون بكفايته هم المرجئة، وهؤلاء لا ينفعهم هذا الذي يذهبون إليه، كما لا ينفع ذلك الذي هو التصديق أحدا صار إليه، وكما لم ينفع ذلك إبليس وفرعون وقومه واليهود والمشركين كانوا يعتقدون صدق النبي الأمين صلى الله عليه وسلم ويقرون به سرا وجهرا ويقولون ليس بكاذب ولكن لا نتبعه ولا نؤمن به. كم أقسام الكفر الأكبر المخرج من الملة؟ أربعة أقسام: كفر جهل، وتكذيب، وكفر جحود، وكفر عناد واستكبار، وكفر نفاق. هذه هي الأربعة الأقسام التي هي الكفر الأكبر المخرج من الملة. وزاد ابن القيم رحمة الله تبارك وتعالى عليه قسما خامسا، وهو كفر الشك، وهو أن يتردد بين التصديق والتكذيب. فهي خمسة أقسام كما ذكر الإمام ابن القيم رحمة الله عليه. ما كفر الجهل والتكذيب؟ هو ما كان ظاهرا وباطنا، كغالب الكفار من قريش ومن قبلهم من الأمم الذين قال الله تعالى فيهم: الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. وقال تعالى: وأعرض عن الجاهلين. وقال سبحانه: ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما. أكذبتم بآياتي تكذيب، ولم تحيطوا بها علما جهل، كفر الجهل والتكذيب. والآيات في هذا كثيرة: كفر الجهل والتكذيب، فغالب الكفار من قريش ومن قبلهم من الأمم، وكفرهم ظاهر وباطن. والثاني كفر الجحود. ما هو كفر الجحود؟ وما كان بكتمان الحق وعدم الانقياد له ظاهرا مع العلم به ومعرفته باطنا، ككفر فرعون وقومه بموسى، وكفر اليهود بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالفارق بين كفر الجحود وكفر الجهل والتكذيب أن كفر الجهل والتكذيب ظاهر وباطن، وأما كفر الجحود فإنهم يعرفونه باطنا ويكذبونه ويكفرون به ظاهرا، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فهذا في وصف كفر فرعون وقومه. وقال تعالى في اليهود: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، ما عرفوا كفروا به، فهم يعرفون ويستيقنون أنه هو المبعوث صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال تعالى: وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. فهذا كفر الجحود، كتمان الحق وعدم الانقياد له ظاهرا مع العلم به ومعرفته باطنا، ككفر فرعون وقومه بموسى وكفر اليهود بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الثالث كفر العناد والاستكبار، وهو ما كان بعدم الانقياد للحق مع الإقرار به، ككفر إبليس إذ يقول الله تعالى فيه. والفارق بين كفر الجحود وكفر العناد والاستكبار مع اشتراكهما في المعرفة الباطنية أن كفر الجحود إنكار لتلك المعرفة، وأما كفر العناد والاستكبار ففيه الإقرار بالحق، يقر بالحق ولكنه لا ينقاد له، ككفر إبليس إذ يقول الله فيه: إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وهو لم يمكنه جحود أمر الله بالسجود ولا إنكاره، وإنما اعترض عليه وطعن في حكمة الآمر به وعدله، وقال: أسجد لمن خلقت طينا؟ وقال: لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. وقال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فهو مقر بالحق لا يجحده ولا يسعه إلا أن يقر به، ولكنه كما ترى يستكبر ولا ينقاد، فلا ينقاد للحق مع الإقرار به ككفر إبليس. فلا تلتفت لقول من يقول: ما كفرش، بل كفر بنص القرآن العظيم والحمد لله رب العالمين. وأما كفر النفاق وهو القسم الرابع من أقسام الكفر الأكبر المخرج من الملة، فهو ما كان بعدم تصديق القلب وعمله مع الانقياد ظاهرا رئاء الناس، ككفر ابن سلول وحزبه الذين قال الله تعالى فيهم: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، إلى قوله تعالى: إن الله على كل شيء قدير، وغير ذلك من الآيات. كفر الجحود يعلم الحق باطنا ويعرفه باطنا، ولكنه يكتم الحق ولا ينقاد له. كفر النفاق ينقاد ظاهرا رئاء الناس، ولكنه لا يصدق بالقلب ولا يعمل على مقتضى الإيمان. القسم الخامس الذي ذكره الإمام ابن القيم رحمة الله عليه هو كفر الشك، وهو أن يتردد بين التصديق والتكذيب، لا يصدق ولا يكذب. فهذه هي أقسام الكفر الأكبر المخرج من الملة، أعاذنا الله تبارك وتعالى من ذلك جميعه، وثبتنا على صراطه المستقيم حتى نلقى وجهه الكريم إنه على كل شيء قدير. ما هو الكفر العملي الذي لا يخرج من الملة؟ الكفر الأصغر، كفر دون كفر، فهذا هو الكفر العملي، الكفر الأصغر الذي لا يخرج من الملة، هو كل معصية أطلق عليها الشارع اسم الكفر مع بقاء اسم الإيمان على عامل، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فوصف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اقتتالهم بهذا الوصف مع بقائهم على إيمانهم، وهذا الحديث رواه الجماعة. وكقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وهذا متفق عليه من رواية ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى. فأطلق النبي صلى الله عليه وسلم على قتال المسلمين بعضهم بعضا أنه كفر، وسمى من يفعل ذلك كافرا، مع قول الله تبارك وتعالى فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. هذا أمرنا الله تبارك وتعالى به في حال وقوع الاقتتال بين طائفتين من المؤمنين، يقول جلت قدرته وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، ثم أمرنا الله تبارك وتعالى عند اقتتال طائفتين من المؤمنين بهذا الأمر العظيم، فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي، مع بقاء الباغية على أصل الإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال وقتاله كفر، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، والله رب العالمين يقول وإن طائفتان من المؤمنين، فأدخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المقتتلين في الإيمان وأثبت لهم الأخوة فيه، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. فأثبت الله تبارك وتعالى لهم الإيمان وأخوة الإيمان ولم ينف عنهم شيئا من ذلك، فهذا العمل كفر عملي لا يخرجه من الملة كما بين لنا ربنا جلت قدرته في هذه الآيات العظيمة. وقال تعالى في آية القصاص فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، فأثبت تعالى له أخوة الإسلام ولم ينفها عنه. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، والتوبة معروضة بعد، متفق عليه. وزاد في رواية ولا يقتل وهو مؤمن، وفي رواية ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن. وهذا الحديث متفق على صحته من رواية أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن هذه الأعمال تنافي كمال الإيمان، هذه تضاد الإيمان في كماله، ولكنها لا تنافي الإيمان جملة، بمعنى أنها تزيله وتمحقه. وهذا مع حديث أبي ذر في الصحيحين يرفعه رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة، قلت وإن زنا وإن سرق، قال وإن زنا وإن سرق ثلاثا، ثم قال في الرابعة على رغم أنف أبي ذر. وهذا معلوم أنه إما أن يتاب عليه في الحياة الدنيا بإقامة الحد فإن الحد جابر، وإما أن تأتيه مصيبة مكفرة أو حسنة ماحية أو توبة نصوح إلى غير ذلك، ثم هو في المشيئة بعد. الحاصل بالجملة أنه إن دخل النار يكون في نار الموحدين، بمعنى أنه لا يخلد في النار، فإنه يدخل الجنة يوما من الدهر. فهذا يدل على أنه لم ينف عن الزاني والسارق والشارب والقاتل مطلق الإيمان بالكلية مع التوحيد، فإنه لو أراد ذلك لم يخبر بأن من مات على لا إله إلا الله دخل الجنة وإن فعل تلك المعاصي، فلن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، وإنما أراد بذلك نقص الإيمان ونفي كماله، وإنما يكفر العبد بتلك المعاصي مع استحلاله إياها. هذه المعاصي والذنوب إنما يكفر بها المرء إذا استحله، لأن هذا الاستحلال مستلزم لتكذيب الكتاب والرسول صلى الله عليه وسلم في تحريمها، بل يكفر باعتقاد حلها وإن لم يفعل. يعني لو أنه اعتقد أنها حلال مطلق السرقة، اعتقد أن السرقة حلال وأن الزنا حلال وأن شرب الخمر حلال وأن هذه المعاصي التي حرمها الله رب العالمين وحرمها رسوله الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لو اعتقد في نفسه حلها وإن لم يفعلها ولم يأتها فهو كافر. ولا يخفاك أن هذا كفر أكبر. يعني عند الاستحلال إذا استحل المعاصي، إذا استحل ما حرم الله وما حرم رسوله، إذا استحل اعتقد الاستحلال بقلبه وإن لم يفعل فهو كافر كفر أكبر، فإذا ما فعلها فهو تثبيت وتثبيت لكفر، نسأل الله العافية. يعني مع الاستحلال، مع الاستحلال، وأما التكفير بالكبيرة فليس من منهج أهل السنة، ليس التكفير بالكبيرة من اعتقاد أهل السنة. قال الشيخ: إذا قيل لنا هل السجود للصنم والاستهانة بالكتاب، يعني القرآن العظيم، وسب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم والهزل بالدين ونحو ذلك، هل هذا كله من الكفر العملي فيما يظهر؟ لأنه متعلق كما ترى بالجوارح، فهل هذا كله من الكفر العملي فيما يظهر؟ هذا كله متعلق بالكفر العملي، إذ تأتي به الجوارح عملا، فلما كان مخرجا من الدين وقد عرفتم الكفر الأصغر بالعملي؟ سؤال وجيه جدا. إذا قيل لنا هل السجود للصنم والاستهانة بالكتاب وسب الرسول صلى الله عليه وسلم والهزل بالدين ونحو ذلك، هذا كله من الكفر العملي فيما يظهر، فلما كان مخرجا من الدين وقد عرفتم الكفر الأصغر بالعملي؟ قال رحمه الله: اعلم أن هذه الأربعة وما شاكله ليس هي من الكفر العملي إلا من جهة كونها واقعة بعمل الجوارح فيما يظهر للناس، ولكنها لا تقع إلا مع ذهاب عمل القلب من نيته وإخلاصه ومحبته وانقياده، لا يبقى معها شيء من ذلك، فهي وإن كانت عملية في الظاهر فإنها مستلزمة للكفر الاعتقادي ولا بد، ولم تكن هذه لتقع إلا من منافق مارق أو معاند مارد. إذا ألقى المصحف وعيا غير ذاهب العقل، أو داسه أو حقره أو سب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو هزل بالدين أو بشيء منه أو سجد للصنم وهو واع غير ذاهب العقل، فإن هذا لا يمكن أن يقع مع وجود العقل إلا ممن قد ذهب الإيمان من قلبه جملة وتفصيلا، ولا يمكن أن يؤول مثل هذا إلى عمل الجوارح حتى يصير عمليا لا اعتقادي، لأنه ما كان ليكون عمليا إلا وهو مرتكز ارتكازا ثابتا لا يتحلحل على الكفر الاعتقادي. وهل حمل المنافقين في غزوة تبوك على أن قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا إلا ذلك، مع قولهم لما سئلوا إنما كنا نخوض ونلعب، إلى قوله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم؟ هذه الأمور المذكورة عملية من حيث تعلقها بالجوارح، اعتقادية من حيث دافعها وأصلها. قال الشيخ: ونحن لم نعرف الكفر الأصغر بالعملي مطلقا، بل بالعملي المحض الذي لم يستلزم الاعتقاد ولم يناقض قول القلب ولا عمله. فالتفت. قال الشيخ: إلى كم قسم ينقسم كل من الظلم والفسوق والنفاق، كما قسم الشيخ على حسب النصوص وعلى حسب عقيدة أهل السنة، لأن الشيخ من المتأخرين، إنما هو مقرر لاعتقاد أهل السنة وليس منشئا، وليس لاعتقاد أهل السنة من منشئ، وإنما هو ما آتاه الله رب العالمين محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو دين الله. هذه العقيدة هي التي آتانا الله رب العالمين إياها على لسان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كتابا وسنة، قولا وعملا وهديا ودلا، كما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقسم الكفر تقسيم أهل السنة ناقلا إلى كفر أكبر وكفر أصغر. ثم تساءل: هل الظلم والفسوق والنفاق كالكفر؟ ثم أجاب: ينقسم كل من الظلم والفسوق والنفاق إلى قسمين، أكبر وأصغر، كما أن الكفر كفر أكبر وأصغر، فكذلك ينقسم الظلم إلى ظلم أكبر وظلم أصغر، والفسوق إلى فسوق أكبر وفسوق أصغر، والنفاق إلى نفاق أكبر ونفاق أصغر. يعني ظلم دون ظلم، وفسوق دون فسوق، ونفاق دون نفاق، كما كفر دون كفر فيما قرره العلماء عليهم الرحمة. ما مثال كل من الظلم الأكبر والأصغر؟ مثال الظلم الأكبر ما ذكره الله تعالى في قوله: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضر، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. فالذي يدعو من دون الله تبارك وتعالى ما لا ينفعه ولا يضره كافر، فهذا ظلم يساوي الكفر الأكبر، فهذا ظلم أكبر. وكقوله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. الذين يكفرون بالكبيرة من تلك الفرق المنحرفة يقال لهم: الحمد لله الذي قال إن الشرك لظلم عظيم، ولم يقل إن الظلم لشرك عظيم. الحمد لله. وكقوله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، فهذا ظلم أكبر. ومثال الظلم الذي هو دون ذلك ما ذكر الله تعالى بقوله في الطلاق: واتقوا ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. يعني كفر، يعني الظلم الأكبر، حاشا وكلا، بل هو الظلم الأصغر، ظلم دون ظلم. فهذا الظلم الأكبر والأصغر، نسأل الله أن يطهرنا منهما معا، إنه على كل شيء قدير. قال الشيخ سائلا: ما مثال كل من الفسوق الأكبر والأصغر؟ قال: مثال الفسوق الأكبر ما ذكره الله تعالى بقوله: إن المنافقين هم الفاسقون، وكقوله تعالى: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، فهذا فسوق أكبر. الفسوق في الأصل في اللغة الخروج، مطلق الخروج، ومنه يقول العرب: فسقت الرطبة، أي خرجت من قشرها. وكذلك سميت الفأرة فويسقة لأنها تخرج على الأعراف جميعها. قال تعالى: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، وقال جلت قدرته: ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. فاسقين كافرين، هذا هو الفسوق الأكبر. ومثال الفسوق الذي دون ذلك قوله تعالى في القذفة: الذين يقذفون المحصنات المؤمنات الغافلات الصالحات ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، فهذا فسوق دون فسوق. وكقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. قال الشيخ مضاعفا روي أنها نزلت في الوليد بن عقبة: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، هذا فسوق دون فسوق. كذلك النفاق منه أكبر وأصغر. قال الشيخ سائلا: ما مثال كل من النفاق الأكبر والأصغر؟ قال: مثال النفاق الأكبر ما قدمنا ذكره في الآيات من صدر سورة البقرة، وقوله تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، إلى قوله: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وقوله تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، وغير ذلك من الآيات. هذا نفاق أكبر. والنفاق المذكور في القرآن كله، والمنافقون هم الذين خرجوا من الملة، الذين أبطلوا الكفر وأظهروا الإسلام. فما ورد في القرآن من ذكر النفاق فهو النفاق الأكبر. ومثال النفاق الذي دون ذلك ما ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وحديث: أربع من كن فيه كان منافقا. الأول حديث الثلاث من خصال المنافقين متفق عليه من روايات أبي هريرة، والأربع من خصال المنافقين متفق عليه من رواية عبد الله بن عمرو رضي الله عن الصحابة أجمعين. قال الشيخ: ما حكم السحر والساحر؟ قال مجيبا: السحر متحقق وجوده، وأما تأثيره فمصادفة القدر الكوني، يعني الإذن بأن يقع في كون الله تبارك وتعالى، فيصادف بقدر الله تبارك وتعالى إذن الله تبارك وتعالى وإرادة الله تبارك وتعالى الكونية بوقوع ذلك في ملكه فيأتي تأثيره. قال تعالى: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، إلا بإذن الله. فمصادفة القدر الكون، فتأثيره تأثير السحر بمصادفة القدر الكوني لا بنفسه، وإنما تأثير السحر وهو متحقق الوجود ثابت، وأما تأثيره فبمصادفة القدر الكوني كما قال جلت قدرته: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وتأثيره ثابت في الأحاديث الصحيحة، تأثير السحر ثابت لا ينكره إلا مكابر أو كافر، كافر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فخير البشر وسيد ولد آدم قد سحر من قبل رجل من بني زريق يقال له لبيد بن الأعصم اليهودي، واستمر عليه الصلاة والسلام مسحورا 6 أشهر في بعض النقول. نقل ابن حجر في الفتح عن المازري قوله: أنكر بعض المبتدعة هذا الحديث، يعني حديث سحر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: وزعم بعض المبتدعة أنه يحط من منصب النبوة ويشكك فيها. قالوا: وكل ما أدى إلى ذلك فهو باطل. وزعموا أن تجويز ذلك أي السحر على النبي صلى الله عليه وسلم يعدم الثقة بما شرعوه من الشرائع، يعني الأنبياء، إذ يحتمل على هذا أن يخيل إلى النبي أنه يرى جبريل وليس هو ثم، وأنه يوحى إليه بشيء ولم يوحى إليه شيء. قال المازري: وهذا كله مردود لأن الدليل قد قام على صدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما يبلغه عن ربه تعالى وعلى عصمته في التبليغ، والمعجزات شاهدات بتصديقه، فتجويز ما قام الدليل على خلافه باطل. إذا قال يجوز إذا سحر أن يخيل إليه أنه شرع إليه ولم يشرع، وأنه يوحى إليه ولم يوحى، تجويز ما قام الدليل على خلافه باطل. وأما ما يتعلق ببعض أمور الدنيا التي لم يبعث لأجلها ولا كانت الرسالة من أجلها، فهو في ذلك عرضة لما يعترض البشر كالأمراض، وهذا بإجماع أهل السنة أن الأنبياء يجوز عليهم من الأعراض من الجوع والعطش والمرض والقتل وغير ذلك من الأعراض، يجوز على الأنبياء ما يجوز على البشر في أمثال هذه الأشياء. فغير بعيد أن يخيل إليه في أمر من أمور الدنيا ما لا حقيقة له مع عصمته عن مثل ذلك في أمور الدين، لأن الدليل قائم على عصمته في البلاغ وعصمته في الأداء وعصمته في الوحي، فلا يدخل عليه شيء من ذلك. والحافظ رحمة الله عليه له في الفتح كلام طيب عن مفهوم العصمة ورد مفحم لمن ينكر مثل هذا الحديث الصحيح المتفق عليه في سحر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما الساحر فإن كان سحره مما يتلقى عن الشياطين كما نصت عليه آية البقرة فهو كافر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. هذا الذي تعلموه يقول فيه ربنا جلت قدرته: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. فالساحر إن كان سحره مما يتلقى عن الشياطين فهو كافر، هذا حكمه. فما حده؟ ما حد الساحر؟ روى الترمذي عن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حد الساحر ضربه بالسيف. ولا يعرف هذا الحديث مرفوعا إلا من طريق إسماعيل ابن مسلم المكي وهو ضعيف، والصحيح أن هذا الحديث موقوف على جندب بن عبد الله بن سفيان البجلي رضي الله عنه، فهذا صحيح موقوف، موقوف على جندب رضي الله عنه: حد الساحر ضربه بالسيف. وقال الترمذي بعقب سياقه، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وغيرهم، وهو قول مالك بن أنس. وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة قال: كتب عمر بن الخطاب أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. وذكر الإمام أحمد في المسند أن الخبر صح عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الساحر، وهم عمر وحفصة وجندب. وذكر مالك في الموطأ أن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أمرت بقتل جارية سحرتها فقتلت. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: إنما يقتل الساحر إذا كان يعمل من سحره ما يبلغ الكفر، فأما إذا عمل دون الكفر فلم يرى الشافعي عليه قتله. وقد ثبت قتل الساحر عن عمر وابنه عبد الله وابنته حفصة وعثمان بن عفان وجندب بن عبد الله وجندب بن كعب وقيس بن سعد وعمر بن عبد العزيز وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم رحمهم الله تعالى. هذا لا يقضي به حكما إلا أهل العلم، يعني الساحر يرفع أمره إلى القاضي الشرعي فيقضي بكفر. فهذا ثبوت الحكم عليه، وأما إقامة الحد عليه فلا يكون إلا لولي الأمر، فلا تطلق أيدي الرعية في إيقاع أمثال هذه الأمور، وإنما ذلك كما ترى الحكم به لأهل العلم ممن اختص بذلك على حسب ما وكله به وعليه ولي الأمر، ثم ولي الأمر المسلم هو الذي يقوم مع سلطته التنفيذية بإقامة الحدود، وأما الرعية فليست مبسوطة اليد في إقامة الحدود في خلق الله، وليست مبسوطة الألسن أيضا في تكفير المسلمين، وإنما ذلك لأهل العلم وحده. قال الشيخ: ما النشرة وما حكمها؟ النشرة في الأصل رقية يعالج بها المجنون والمريض، النشرة حل السحر عن المسحور، فإن ذلك الأمر كان معروفا، حل السحر عن المسحور كان أمرا معروفا، فإن كان ذلك بسحر مثله فهي من عمل الشيطان، وإن كانت النشرة أي حل السحر عن المسحور بالرقى والتعاويذ المشروعة فلا بأس بذلك. النشرة حل السحر عن المسحور، حكمها إن كان حل السحر عن المسحور بسحر مثله فهذا من عمل الشيطان، وإن كان حل السحر عن المسحور بالرقى والتعاويذ المشروعة فلا بأس بذلك. بالرقى، ما الرقى؟ ما الرقى المشروع؟ هي ما كانت من الكتاب والسنة خالصة، وكانت باللسان العربي، واعتقد كل من الراقي والمرتقي أن تأثيرها لا يكون إلا بإذن الله عز وجل، فهذه شروط الرقية الشرعية، تكون من الكتاب والسنة خالصة وباللسان العربي، لا بتلك الهذرمات ولا بتلك الإطلاقات، وإنما تكون الرقية الشرعية من الكتاب والسنة خالصة وتكون باللسان العربي، ويعتقد كل من الراقي والمرتقي أن تأثيرها لا يكون إلا بإذن الله عز وجل، في مقابل السحر لا يقع تأثيره إلا بمصادفة القدر الكوني، وكذلك الرقية لا يقع تأثيرها إلا بمصادفة القدر الكوني إلا بإذن الله رب العالمين، فالضر هنالك لا يقع إلا بإذن الله، والنفع هاهنا لا يقع إلا بإذن الله، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد رقاه جبريل عليه السلام، كما في حديث مسلم عندما رقى جبريل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك. ورقى هو صلى الله عليه وسلم كثيرا من أصحابه، كما عند البخاري ومسلم رحمة الله تبارك وتعالى عليهما بإسناديهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يمسح بيده اليمنى ويقول: اللهم رب الناس أذهب الباس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. وأقر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصحابه على فعلها، أي على فعل الرقية، على الإتيان بالرقى، كما أقر أبا سعيد الخدري، بل وأحل لهم أخذ الأجرة عليها، كما في صحيح مسلم في قصة أبي سعيد في سيد الحي السليم اللذيذ الذي رقاه أبو سعيد، كما هو في رواية بالفاتحة ثم جاول النبي صلى الله عليه وسلم بالجعل المجعول من القوم لهم جزاء ما قدموه لهم من شفاء سيدهم برقية أبي سعيد رضوان الله عليه، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اقسموا واضربوا لي بسهم، صلى الله عليه وسلم قال: وما كان يدريك أنها رقية. فأقرهم على فعلها وأحل لهم أخذ الأجرة عليها وأمرهم به، أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالرقية، كما في حديث عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يسترقى من العين، وكذلك في حديث السفعة، سفعة الجارية، قال: استرقوا لها فإن بها النظرة، استرقوا لها فإن بها النظرة. أسأل الله أن يرحمنا دنيا وآخرة.